السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على وعلم آدم الأسماء. إن عيد الأضحى المبارك الذي أنعم الله تعالى به علينا يرتبط بتلك الأسماء التي علمها الله تعالى لآدم لكي يريه الأنوار في قافلة البشرية وفي المخطط الإلهي، لكي يريه ما غاب عن الملائكة حينما سألت بصورة الاعتراض: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فأراد الله تعالى أن يري ملائكته تلك الأنوار. تلك الأنوار كان منها وفي قمتها بعد محمد صلى الله عليه وآله نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بطل الحج، المجاهد الأكبر الذي أراد الله تعالى من خلال سيرته التي عرضها في القرآن الكريم أن تخلد، وأخلدها في الحج، وأخلدها في عيد الأضحى. انتقى الله تعالى من بين البشرية هذا النبي لما يتمتع به من صفات ومن نفس. كان نبي الله إبراهيم كما عرضه القرآن الكريم علينا كان ذا عقل كبير، كان يفعله في حركته مع الناس، وهو الذي أراد أن يستدل الناس على الله بواسطة هذا العقل. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل
قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إنه استدلال عقلي، أراد نبي الله بهذا العقل النير أن يوصل الناس إلى كمال الله، وأن كمال الله ليس محدودا. ونبي الله إبراهيم هو الذي أراد أن لا تبقى ثغرة السؤال عن الكيف في عقله، فهو الذي قال لله تعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كان يريد حتى السؤال عن الكيفية بعد الإيمان عن أصل الشيء أن يحققه في قلبه، حتى لا يبقى في قلبه أي عقله، حتى لا يبقى أي شيء أي أثر يجيء إليه ذلك السؤال. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان لنبي الله وخليله قلب ذو عاطفة، صورها القرآن بأرقى ما يمكن أن تصور عاطفة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ملائكة الله يخبرونه أنهم أنزلوا لينزلوا العذاب على قوم لوط الذين ابتعدوا عن الله وأفسدوا في الأرض. نبي الله لا يجادل الناس هنا، يجادل الملائكة، يجادلنا في قوم لوط انطلاقا من هذه العاطفة، من هذه النفس التي ملئت من ذلك الإحساس الإنساني. يجادلنا في قوم لوط، لماذا؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إنها الصفات التي تدل على ذلك القلب الذي ملئ عاطفة، عقل راجح وعاطفة ملأة. أراد الله تعالى أن يختبر عبده وخليله ونبيه ورسوله إبراهيم بهما. كان عمره بعض الروايات 120 عاما، لم يكن عنده ولد، فرزقه الله تعالى بولده إسماعيل بمعجزة، هي البشرى التي قرأتها قبل قليل. امرأته عجوز عمرها 90 عاما، عمره 120 عاما، جاء إسماعيل. كيف يكون صاحب هذا القلب الكبير؟ كيف يتعلق بهذا الطفل الصغير؟ أخذ إسماعيل ينمو ويكبر بين يديه، تعلق به قلبه، أراد الله أن يختبره به بعقله وقلبه، فأمره أن يذهب به إلى ناحية بعيدة. فذهب وذهب وذهب إلى أن وصل إلى واد غير ذي زرع، ليس فيه ماء، ليس فيه زرع، ليس فيه بشر، واد صخري صخوره سوداء من شدة الشمس التي أشرقت عليه. اتركهما هنا يا إبراهيم. إبراهيم صاحب القلب الكبير لم يعترض، بل لم يسأل. طفل صغير لا يستطيع أن يتحرك باستقلالية، امرأة أم عجوز عمرها 90 سنة، لا يوجد من يساعد، لا يوجد ماء، لا يوجد طعام،
لا يوجد زرع، لم يسأل. إبراهيم الذي كان يستدل على وجود الله بكوكب يأفل وبعده كوكب يأفل وبعده كوكب يأفل، إبراهيم الذي كان يسأل عن الكيف ليملأ عقله به، لم يسأل. أراد الله تعالى في هذه التجربة الإنسانية، أراد أن يجعل إبراهيم بين أمر الله الذي ينطلق من العقل والقلب، مش أمر الله الذي يكون عشوائيا الذي يكون بدون تبرير، بل أمر الله الذي وصل إليه الإنسان بعقله وأحبه وعشقه بقلبه، ولكن قد لا يفهم الإنسان السر، لا يفهم السبب. إنه إيمان ينطلق من إحكام. مع هذا الرجل إبراهيم الذي اعتاد أن يسأل واعتاد أن يطلق عاطفته أمام الله، اعتاد أن يسأل ملائكة الله كيف يأمرهم ربهم أن ينزل العذاب على قوم مفسدين، هناك جادل الملائكة في إنزال العذاب، وهنا يترك زوجته العجوز وابنه الطفل من دون سؤال ولا جدال. إنها تجربة إنسانية أراد الله أن يعرضها لنا لنتذكرها في عيد الأضحى كل سنة. تركهما، إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ سؤال هاجر، إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ لا يوجد أحد. تسأله سؤالا طبيعيا، فأجابها بكلمتين: إلى الله. لأنه يؤمن بأن الله الذي أمره أن يفعل ذلك لا يمكن أن يكون أمره من دون حكمة. إنه الإيمان بالحكمة، إنه الإيمان بالحكمة الذي علا به إبراهيم على ملائكة الله حينما سألت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لذلك حينما علمت الملائكة الأسماء قالت: سبحانك. حينما التفتت الملائكة إلى أنها سألت فيما يقع في دائرة الحكمة الإلهية قالت: سبحانك. سبحانك تعني التنزيه، أسبحك سبحان، أن الله منزه عن كل عيب ونقص وحاجة. فالله تعالى الحكيم، إذا أمنا بحكمته فإننا لابد أن نسير، لأنه كثير من الأمور الحياة نحن مننظر فيها تنظير، ننظر فيها إلى أننا نؤمن بالله وبحكمة الله وبأدب إحدى اللغات غير العربية. أعطي نموذج، أعطى أحد الكتاب والأدباء نموذجا عن الذي يتحدث عن إيمانه بالله ولكن وقت الاستحقاق ينسحب من إيمانه. بقول في واحد كان عم بيتسلق جبل، جبلا عاليا في الليل، وسقط من ارتفاع شاهق، وكان قد ربط نفسه بالحبل، فإذا به يجد نفسه قد علق بين السماء والأرض بالحبل، بس بالليل مش قاشع هلأ وين صار، بس هو مربط بالحبل. هناك نظر حوله، إنه لا يرى شيئا، ما في ناس، ما في بشر، أصلا مش عم يقشع التضاريس، إنه لا يرى أين هي الأرض وأين هو الجبل، إنه عالق بين السماء وبين الأرض. هناك دعا ربه أنه: يا رب، أريد منك أن تساعدني، أريد منك أن تتدخل، لا يوجد أحد إلا أنت. صار يحكي ويحكي ويحكي، هذا الأديب بيقول، فجاءه بتعبيرنا الوحي وقال له: في جيبك
يوجد في جيبك سكين، خذ السكين واقطع الحبل. ماذا؟ اقطع الحبل؟ اسقط اموت ودمر؟ ما كان يقطع الحبل. ثاني يوم الصبح يمر قوم فيجدون هذا الرجل ميتا من البرد، وبينه وبين الارض متر. لو اعطى الحبل كان انقذ نفسه، ولكن انه هذا الشخص انه يؤمن بالله ويتوجه الى الله، ولكنه لا يصدقه، ولكنه في الحشرة في الاستحقاق لا يتحول ذلك الإيمان إلى سلوك عملي. الله تعالى أراد من قصة إبراهيم أن يعلمنا لا كيف نثق بالله ثقة نظرية، أن يعلمنا كيف نسلك في ثقة الله حتى في أمر قد لا نفهمه، حتى في أمر لا نعرف سره. فهي طبيعة الكثير من الأحكام الشرعية التي لا نعرف عللها الحقيقية، ولكننا نعرف بأنها من الله سبحانه وتعالى. نبي الله إبراهيم ترك زوجته وولده في ذلك الوادي ورجع إلى قومه، وهناك حدث ما هو مشهور في التاريخ. عطش الولد إسماعيل، أرادت أمه أن تأتي له بالماء، لا يوجد ماء، فصعدت إلى صخرة كبيرة أو جبل صخري هو الصفا، وقد ورد أنه سمي بالصفا لأن الله تعالى أنزل عليه آدم الذي اصطفاه الله تعالى. هل من أحد؟ لا يجيبها أحد، فذهبت وسعت إلى جبل صخري آخر يدعى المروى، وقيل أنه من أسماء المرأة لأن حواء أنزلها الله تعالى عليه. هل من أحد؟ لم يجبها أحد، فرجعت إلى الصفا ونادت هل من أحد ولم يجبها أحد، ثم سعت إلى المروى ثم إلى الصفا، وهكذا سعت 7 أشواط، وفي كل مرة تنادي هل من أحد ولا يجيبها أحد، لأنه لم يكن أحد يسمعها، ولكن كان هناك الله الذي سمعها والذي رآها والذي شاهدها والذي يواكبها. فإذا بإسماعيل الطفل يضرب برجليه في أرض ذلك الوادي فينبجس منها ماء زمزم. وجاءت الطيور إلى ذلك الماء، ورأى العرب الطيور تأتي إلى ذلك المكان فأتت إليه، وأعمر الله ذلك المكان ببركة الطفل إسماعيل. وكان إبراهيم يأتي كل فترة، كان يطل على ولده يزوره، وكلما زاره يتعلق قلبه به أكثر فأكثر، إلى أن جاء الامتحان، الامتحان الأكبر، الكلمة التي أتم الله بها الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم. يا إبراهيم خذ زوجتك وولدك الناشئ الشاب الصغير، خذهما واصعد بهما إلى هذا الجبل، جبل عرفات. صعد بهما إلى الجبل، جبل أيضا هو منطقة جرداء. ما الذي يفعله هناك إبراهيم؟ يقول البعض بأن عرفات سميت عرفات من المعرفة، أراد الله تعالى أن يعمق أكثر معرفة إبراهيم، وكذلك معرفة إسماعيل، وكذلك معرفة هاجر. أراد أن يذهبوا إلى مكان يملأ به العقل، لأنه يوجد اختبار عظيم، وهذا الاختبار يتعلق بالعقل. نحن
نعرف هذا التوجه من دعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفة، نعرف قيمة عرفة من دعاء الإمام الحسين عليه السلام. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أن يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، عميت عين لا تراك. بعد أن ملأوا ذلك العقل، ازدلف يا إبراهيم مع زوجتك ومع ولدك إلى ما يسمى المشعر الحرام، إلى واد أسود الشمس قد سودته. ماذا نفعل في ذلك الوادي؟ اذكر الله. هناك يملأ الإنسان قلبه مشعر، لعل ذلك من الشعور الذي من خلاله يتحرك قلب الإنسان بحيث لا يسكنه إلا الله. هناك رأى إبراهيم المنام، إنه منام الوحي ليس كبقية المنامات، إنه وحي من الله عبر منام. رأى أنه يذبح ولده، استيقظ إبراهيم بكل شفافية. إبراهيم يخبر ولده: إني أرى في المنام أني أذبحك. من دون تعقيب، من دون تفصيل: يا أبتي، هذا جواب إسماعيل، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أراد إبراهيم أن لا ترى الأم ذلك المشهد، أرسلها إلى مكة، ذهبت هناك. جاء إبليس العقبة الذي يصد عن سبيل الله، هو لم يستطع أن يدخل إلى ساحة روح وقلب النبي إبراهيم، ولم يستطع أن يدخل إلى ساحة وقلب وروح نبي الله إسماعيل. أراد أن يذهب إلى هاجر: يا هاجر، إني رأيت شيخا ومعه وصيف، وسمعته يقول بأنه يريد أن يذبحه. قالت له: كذبت، هذا زوجي وهذا ولدي، أنت لا تعرف من هو إبراهيم، إبراهيم نبي الله، إبراهيم ذو القلب الكبير، إبراهيم ذو العاطفة الشديدة، إبراهيم الذي يحب إسماعيل أشد حب، هل يعقل أن يذبحه؟ كذبت. قال لها: إني سمعته يقول إن الله أمره بذبح ولده. فإذا بهاجر المرأة المؤمنة تقول له: إن كان ربه أمره بذلك فليفعل. اللهم صل على. لذلك كان الحج لا يتعلق بإبراهيم فقط، كان يتعلق بالأب والابن والأم، بالعائلة. لذلك هو حج عائلة، هو حج كل الناس، الصغير والكبير، الشيخ والشاب، الذكر والأنثى. وخطأ إبراهيم مع ولده نحو المذبح المقدس، نحو منى، وهناك وضعه. في بعض الروايات يقول إبراهيم لولده: نعم العون، أنت يا بني على أمر الله. وفرش له عند تلك الجمرة، جمرة العقبة، العقبة الكبرى، ووضع المدية على رقبته يريد أن يذبحه. وهنا أكدت نصوص الإسلام أن النبي إبراهيم مش إنه وضع المدية السكين، وحينما وصلت السكين إلى رقبته جاءه جبرائيل وقال له: قف يا إبراهيم، صدقت الرؤيا؟ كلا. تؤكد الروايات أن نبي الله إبراهيم أخذ المدية وحركها في عملية الذبح، وفيما هو يذبحه، هو حركها وفيما هو يذبحه، يعني بعد أن أعطى القوة في الذبح وهو يعطي القوة أمر الله جبرائيل أن يقلب المدية من يد إبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
اللهم صل على محمد.
هل يمكن لله أن يأمر نبيا أن يذبح ولده؟ إن القضية لم تكن قضية ذبح الولد. الله لا يأمر الآباء أن يذبحوا أولادهم، إنها قضية ترتبط بالتوحيد، ولكن التوحيد الأقصى الأعلى، التوحيد الذي يريد الله تعالى من خلاله للإنسان أن يذبح عشق غير الله من قلبه، أن لا يبقى في قلبه إلا عشق الله. لعل الله تعالى رأى في إبراهيم أنه يعشق ولده، أن قلبه يتعلق بولده، وأراده أن يستبين الحال هل تعلقه بولده يأخذ من حيز عشقه لله. ليس من الخطأ أن يحب الوالد ولده، بل هو أمر مطلوب وهو رحمة يريدها الله، ولكن الله تعالى لا يريد أن يقدم الإنسان حب ولده على حب الله، وعشق ولده على عشق الله. حينما يتعارض الأمر بين أن يقدم الإنسان ولده في الجهاد في سبيل الله وبين عشقه له، هنا تأتي قصة نبي الله إبراهيم. حينما يتعارض الأمر بين الولد الذي يسير في تكليفه الإلهي، فيأتي الأب من منطلق العشق والحب ليسحب ولده من سير كماله، هنا تأتي قصة نبي الله إبراهيم. تأتي هذه القصة حينما يتزاحم الأمر بين عشق الله وعشق الإنسان. هل يقدم الإنسان عشق الله أو يقدم الإنسان عشق الإنسان؟ أراد الله تعالى أن يعلمنا كيف نحب الله حبا لا نقدم معه وفيه حب أي شيء آخر. ونجح إبراهيم في مسيره لكي يشق الطريق في مسار البشرية أمام أولئك الذين يقدمون عشق الله على كل عشق. فجاء الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، جاء لكي يدعو بدعاء عرفة ليعرفنا ذلك العشق، لكي يحمد الله على كل ناحية من جسده وهو ينظر إلى كربلاء، لأن هذه الناحية سيأتي عليها السيف. إنه يتحدث عن عشق الله المقبل، لأنه تعلم من جده إبراهيم أن يحب الله الحب الذي لم يقلب فيه جبرائيل المدية، بل قدم أولاده وقدم أهل بيته وقدم أصحابه لتستمر المسيرة، لكي يتهيأ إبراهيم ليكون أبا لتلك الذرية الطاهرة. إني جاعلك للناس إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. بعد أن قدم إبراهيم في المذبح المقدس نموذج العابد الذي ملأ عقله وقلبه في عشق الله وفي حب الله جاءت المكافأة: إني جاعلك للناس إماما. هذه المكافأة ليست كبقية المكافآت، إن الإمامة للناس تعني أن يكون خادما للناس، إن الإمامة للناس تعني أن يتشرف بأن يقود الناس في مسيرة الحياة، إن الإمامة للناس تعني أن ينطلق في مسيرة التكامل البشري في قيادة المجتمع الإنساني نحو ذلك التكامل. إن الإمامة ليست تشريفا محضا، إن الإمامة هي تكليف من أرقى أنواع التكليف، وفيها تعب من أقصى أنواع التعب. فالقرآن الكريم علمنا أنه في هذه الحياة لا يوجد للقادة راحة، إذا فرغت فانصب، والنصب والتعب لا يوجد راحة. حينما نجح إبراهيم في كل تلك الكلمات التي كان آخرها ذبح عشق غير الله من قلبه، الله تعالى كافأه بالإمامة. والإمامة تعني أن يكون الاسم الذي يقود البشرية نحو تحقيق الهدف الإلهي. إنه تكليف من أروع أنواع ما يحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إبراهيم بعد أن نال ما نال: ومن ذريتي. وهنا أراد الله تعالى أن يرشد إبراهيم والناس إلى أن هذا المنصب الذي يكون الإنسان فيه قائدا، الذي يكون الإنسان فيه إماما في مسيرة البشرية، هذا المنصب لا يكون فيه أي إنسان مهما كانت صفاته، بل لابد أن تكون صفاته صفات ليس فيها ظلم، لأن المسيرة لابد أن تقود إلى العدل. فلا بد أن يكون في نفسه كامل الصفاء، كامل العدل. لذلك قال الله تعالى لإبراهيم حينما سأله: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهد الظالمين، عهد الله لا ينال ظالما، لا ينال من ظلم نفسه مهما كان الظلم. وفي هذه الآية أشار الله إلى المسيرة الإبراهيمية التي ستخوض التاريخ ليأتي من يحمل هذا العدل، وليتوج ذلك العهد بخاتم الأنبياء وسيد البشر والإنسان الكامل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وليأتي بعده أئمة كاملون أطهار، هم 12 إماما حملوا ذلك العهد وانطلقوا به في قيادة البشرية، إلى أن غاب الإمام 12 بعد أن أطفأ الناس تلك المصابيح، وبقي المصباح الإله الوحيد الذي أراد الله تعالى أن يحفظه ريثما يتهيأ مجتمع يكون جديرا بحفظ هذا المصباح المتبقي. وفي غيبته أمرنا الله تعالى أن نبقى مع ذلك العهد لنمهد لذلك المصباح. فقال لنا أهل البيت عليهم السلام حينما أرشدونا إلى ما يمهد لذلك المصباح: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، كما ورد عن الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. لذا نحن في عيد الأضحى حينما نقرأ البارحة دعاء الإمام الحسين عليه السلام الذي يحمد الله على عصره. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى في هذا العصر بأنه جعل لنا حجة من حجج الله، من حجج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنعم علينا ببصيرته، أنعم علينا بإيمانه، أنعم علينا بولايته. لذا في هذا العيد أقتصر على ما ذكره الولي الإمام الخامنئي دام ظله في بيانه للحجيج، وهو يتحدث عن النقاط الأساسية في عالم اليوم ويرشدنا إلى أن نتبناها. يقول الإمام الخامنئي في ندائه للحجاج: يعاني العالم الإسلامي اليوم من انعدام الأمن أخلاقيا ومعنويا. هلا الناس عم يحكوا عن انعدام الأمن من الناحية الأمنية بالمعنى الخاص، بينما الإمام الخامنئي حفظه الله يتحدث عن الانعدام الأخلاقي للأمن والمعنوي للأمن. من انعدام الأمن أخلاقيا ومعنويا وكذا سياسيا، والسبب الرئيس لهذا هو: 1 غفلتنا، 2 وهجمات الأعداء الشرسة. نحن لم نعمل بواجبنا الديني والعقل مقابل هجوم العدو اللئيم. هنا يتحدث الإمام الخامنئي عن واقع المجتمع الإسلامي: لقد نسينا أشداء على الكفار، ونسينا أيضا رحماء بينهم، والنتيجة هي أن العدو الصهيوني ما زال يثير الفتن في قلب جغرافيا العالم الإسلامي، ونحن غافلون عن الواجب المحتوم لإنقاذ فلسطين، وانشغلنا بحروب داخلية في سوريا والعراق واليمن وليبيا والبحرين، وبمواجهة الإرهاب في أفغانستان وباكستان وأماكن أخرى. يتحمل رؤساء العالم الإسلامي والنخب السياسية والدينية والثقافية في العالم الإسلامي واجبات جسيمة، منها واجب تحقق الوحدة وتحذير الجميع من النزاعات القومية والطائفية، وواجب توعية الشعوب بأساليب العدو ومكائد الاستكبار والصهيونية، وواجب تعبئة الجميع لمواجهة العدو في شتى ساحات الحروب الناعمة والصلبة، وواجب الإيقاف الفوري للأحداث الكارثية بين البلدان الإسلامية من قبيل أحداث اليمن التي سببت صورها الشنيعة اليوم الحزن والاعتراض في كل أرجاء العالم، وواجب الدفاع الحاسم عن الأقليات المسلمة المضطهدة كمظلومي بورما وغيرهم، والأهم من كل ذلك واجب الدفاع عن فلسطين والتعاون والتضامن من دون قيد وشرط مع شعب يكافح منذ نحو 70 عاما من أجل وطنه المغتصب. هذه واجبات مهمة تقع على عاتقنا جميعا، وعلى الشعوب أن تطالب حكوماتها بها، وعلى النخب أن يسعوا بعزم راسخ ونية خالصة لأجل تحقيقها. إن هذه الأعمال لهي تجسيد قاطع لنصرة دين الله التي ستقترن مع النصرة الإلهية وطبقا للوعد الإلهي بلا شك. هذه جوانب من دروس الحج آمل أن نفهمها ونعمل بها. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا العيد المبارك أن يحفظ لنا ولينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج وليك الأعظم، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارحم إمامنا الخميني وارفع شأنه كما رفع شأن أمة الإسلام. اللهم احفظ لنا ولي أمرنا الإمام الخامنئي دام ظله حتى ظهور وليك. اللهم احفظ سيد المقاومة، أعزه بعزك، سدده بتسديدك. اللهم فك أسرانا لا سيما الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، اللهم ارحم شهداءنا لا سيما السيد عباس والشيخ راغب والحج عماد، اللهم اشفي جرحانا وظللهم بعنايتك، اللهم أعز مجاهدين بعزك. اللهم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب وأنت الناظر في حوائجهم، فنسألك بجودك وكرمك وهواني ما نسألك عليك أن تصلي على محمد وآله الأبرار الطاهرين الأخيار صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت، وأن تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين يا رب العالمين، وأن تغفر لنا ولهم إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله تعالى أعمالكم بأحسن قبول، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.